السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 37 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته 35 بعد 400,000 36 بعد 400,000، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 85,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قول المصنف رحمه الله في باب الشفاعة، قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له ويشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفى القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله: قوله قال أبو العباس وكنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله تعالى. قوله وقال له أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشاهدوا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فأي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من ولاهم. ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها انتهى. وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع: الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشرك فيها أحد. الثاني شفاعة أولياء الجنة بدخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديث الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعة لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها. الرابع شفاعة في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس شفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل التوحيد والإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها، فقوله قسط منه أي نصيب وحظ، أي نصيب وحظ. فتقصيد الشيء جعله أجزاء، وقوله من أسعد الناس أي سعيدهم، فأسعد هنا ليست على وجهها في التفضيل، لاختصاص الشفاعة بأهل لا إله إلا الله، فلا يشاركهم غيرهم فيها، فمعنى الحديث: السعيد من الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قوله كنية هو الاسم المسبوق بأب أو أم ونحوهما، وهي عند العرب للتعظيم، فمن تعظيم المخاطب مناداته باسمه، فمن تعظيم المخاطب مناداته بكنيته. قوله شيخ الإسلام، أي المقدم من علمائه، وسبق بيان هذا اللقب فيما سلف بيانا مستوفى. قوله الحراني نسبة إلى حران، نسبة إلى حران، هي بلدة معروفة تقع اليوم في بلاد تركيا. قوله وشاهده أي البرهان الدال على صدقه، أي البرهان الدال على صدقه وصحته، فلا يريد به الشارح المعنى الاصطلاحي للشاهد، فلا يريد به الشارح المعنى الاصطلاحي للشاهد، لأن الشاهد في عرف المحدثين، لأن الشاهد في عرف المحدثين حديث صحابي يذكر تقوية لحديث صحابي آخر، حديث صحابي يذكر تقوية لحديث صحابي آخر، والحديثان المذكوران كلاهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قوله فهي نائلة أي مصيبة، فهي نائلة أي مصيبة وشاملة، ونيل الشيء غنيمته وحيازته، ونيل الشيء غنيمته وحيازته. قوله كما قال تعالى في الفصل الأول، المراد بالفصل هنا معنى يعرف في اصطلاح علماء المنطق، المراد بالفصل هنا معنى يعرف في اصطلاح علماء المنطق الذين يسمون ايش؟ لا هو يسمون علماء المنطق ماذا يسمون؟ لا علماء المنطق ماذا يقال عنهم؟ مناطقة، هذا غلط، منطقيين، الذين يسمون المنطقيين. فالفصل عندهم ما يميز نوعا من أنواع الجنس، فالفصل عندهم ما يميز نوعا من أنواع الجنس. فالفصول الثلاثة التي ذكرها ابن القيم، فالفصول الثلاثة التي ذكرها ابن القيم تميز أنواعا تتعلق بالشفاعة، تميز أنواعا تتعلق بالشفاعة. قوله أولو العزم، قوله أولو العزم من؟ نعم يقول الأخ هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. طيب هنا في القصة، قصة الشفاعة، من أول من يبتدئون به؟ آدم. سم شو الدليل؟ ايش؟ سم عبد الله. وأولو العزم هم المتصفون بالإرادة الجازمة، هم المتصفون بالإرادة الجازمة، وهذا وصف جميع الأنبياء، وهذا وصف جميع الأنبياء. فقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هو لبيان جنسهم لا لإرادة بعضهم، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين، واختاره علي بن مهدي من شيوخ الثعلبي ذكره عنه في تفسيره، ولم ينتهض دليل على تخصيص بعضهم بهذا الوصف دون غيرهم. قوله استوجبوا أي استحقوا النار فوجبت لهم، أي استحقوا النار فوجبت لهم. وأما الجهة الثانية فإن وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله تعالى شرع يبين ما ختم به المصنف باب الشفاعة من كتاب التوحيد، وهو قوله قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. واستفتح الشارح بيانه بقوله قال أبو العباس معلما بحقيقة شخصه، فقال هو كنية شيخ الإسلام، أي هذا الاسم واقع كنية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين، وهو تارة يذكر بكنيته فيقال قال أبو العباس، ويذكر تارة بلقبه فيقال تقي الدين، وهو المشهور عند فقهاء الحنابلة، وغلب ذكره عند علماء الدعوة بلقب شيخ الإسلام، فإذا قالوا قال شيخ الإسلام فإنما يريدون أبا العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. ثم ذكر الشارح مخرج هذا الحديث بعزوه إلى من رواه من أصحاب الكتب، وهو الحديث الذي ذكره ابن تيمية في كلامه أنه قال وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، فقال الشارح هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. ثم ذكر من الحديث ما يقوي هذا المعنى مما رواه مسلم عن أبي هريرة أيضا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فهي يعني شفاعته نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ثم بين الشارح رحمه الله وجه ذكر كلام أبي العباس بن تيمية فقال وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز والله أعلم. وقال أيضا في قرة عيون الموحدين وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة، وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة. فاستحسانا لمن تضم من المعاني في كلام أبي العباس ابن تيمية من بيان الشفاعة المثبتة والمنفية ومن يستحق الشفاعة ومن يمنعها، ذكره المصنف خاتما به باب الشفاعة. ثم قال الشارح وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه، انتهى. وهذا هو أصل الإخلاص، فإن الإخلاص يقع في القلوب إذا أحبت الله وحده ولم ترد إلا وجهه. أما حقيقة الإخلاص الشرعية فهي تصفية القلب من إرادة غير الله، فهي تصفية القلب من إرادة غير الله، وإلى ذلك أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن، إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وزاد سليمان بن حمدان في شرحه عند هذا الموضع فوائد أخذها من كلام المصنف رحمه الله تعالى من الفائدة الثانية إلى الثامنة، فقال وفيه معرفة صفة الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة وذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وصفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، ومن أسعد الناس بها وأنها لا تكون لمن أشرك بالله وبيان حقيقتها، انتهى كلامه، وهو معنى ما ذكره إمام الدعوة في مسائل الباب من الثانية إلى الثامنة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث، فقال قال ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الحديث: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. انتهى كلامه. وفيه بيان أعظم سبب يستدعي الشفاعة وهو توحيد الله، وأعظم مانع يستدعي منع الشفاعة وهو الشرك بالله، فمن كان من أهل التوحيد استحق الشفاعة، ومن كان من أهل الشرك لم يستحق الشفاعة. ثم قال ابن القيم: ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلم أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. انتهى كلامه. وفيه بيان ما أوقع هؤلاء المشركين في طلب الشفاعة من الأولياء من دون الله عز وجل، ذلك أنهم عدلوا الله عز وجل بالمعظمين من خلقه من الملوك والولاة، فإن الملوك والولاة تنفع من والاهم وتقبل شفاعتهم، وربما تقدم المرء بالشفاعة بين أيديهم قبل أن يأذنوا له. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه هو وحده الذي يملك الشفاعة، ولا يأذن لأحد أن يتقدم بالشفاعة بين يديه، فلا تكون الشفاعة إلا بعد إذنه سبحانه. وهذا مما يندرج فيما ذكرته لكم سابقا في الفرقان بين الخالق والمخلوق، فإن الغلط في باب الشفاعة نشأ من مضاهاة الشفاعة عند الله بالشفاعة عند المخلوقين. ثم قال ابن القيم: كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى كلامه. فذكر رحمه الله تعالى أشياء ثلاثة تميز بها الشفاعة، فالجنس الكلي للشفاعة ميز بأنواع أمضى الله عز وجل بها الشفاعة، والفصل هنا بمنزلة المخصص عند الأصوليين، فهو كالقيد للشفاعة المطلقة. فالفصل الأول في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فالشفاعة التي ليست بإذنه لا تكون أبدا. والفصل الثاني في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا شفاعة إلا من رضيه الله عز وجل من الشفعاء والمشفوعين لهم، فلا شفاعة لأحد لم يرضى الله سبحانه وتعالى شفاعته. والفصل الثالث أنه لا يرضى سبحانه من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لأبي هريرة لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه الفصول الثلاثة تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها، فلا يتوجه بطلب الشفاعة ورجائها والتماسها والرغبة فيها من أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى تبعا للشارح الأول سليمان بن عبد الله، وتبعه من بعده كابن قاسم في حاشيته وابن حمدان في الدر النضيد، أن ابن القيم ذكر أن الشفاعة ستة أنواع، وهذه الأنواع الستة بعض ما ذكره ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود، وأعرض هو وغيره من شراح التوحيد عن استيفاء الثمانية لما فيها من المنازعة، فذكروا هنا أنها أنواع ستة: الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام يعني من الأنبياء، والوارد في حديث أنس تعيينهم بأنهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيتراجعها الخمسة الأولون ثم تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله الناس فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد، فهي الشفاعة في الفصل في الموقف الأعظم. والثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوها، فتفتح الجنة ثم يدخلها أهلها. والثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفع لهم ألا يدخلوها، فيكون هؤلاء ممن حق عليهم القول بدخول النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل ألا يدخل هؤلاء في النار. وهذا النوع ذكره جماعة منهم النووي وابن تيمية الحفيد وأبو الفداء ابن كثير وأبو الفضل ابن حجر في آخرين، وتوقف فيه ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود بأنه لم يقم دليل على إثبات هذا النوع، وقول ابن القيم أظهر والله أعلم، وروي في ذلك حديث لا يصح. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، فيكون من أهل التوحيد من دخل النار فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أن يخرجوا من النار، فهي شفاعة ثابتة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء. قال والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال، تعريضا بمن منع الشفاعة للعصاة الذين دخلوا النار وهم الخوارج والمعتزلة، فإنهم زعموا أن من دخل النار لا يخرج منها، والأحاديث على خلاف قولهم. والخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، فيكون من أهل الجنة من دخلها ويشفع له في زيادة ثوابه ورفعة درجته، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، فهي مما اتفق عليه من الشفاعات. ثم قال وكلها مختصة بأهل التوحيد والإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالأنواع المتقدمة من الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، ومنها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يشركه فيه غيره، فالنوعان الأولان خاصان به صلى الله عليه وسلم، وأما النوع الثالث والرابع والخامس فيشترك هو وغيره من الشفعاء في ذلك. ثم قال السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه العذاب في النار، وهي خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع أحد غيره في أحد من الكفار. فظهر أن هذه الشفاعات الست تنقسم إلى نوعين جامعين أحدهما شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأنواع الأول والثاني والسادس، والآخر شفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء، وهي الأنواع الثالث والرابع والخامس، الثالث والرابع والخامس. إذا تقرر هذا فإن مما يحسن ذكره هنا عودا بالمقام إلى أوله تقرير جملة من المسائل التي تتضح بها مسألة الشفاعة اتضاحا بينا، فإنها مسألة عظيمة في الاعتقاد، وبيانها يكون بجملة من المسائل. المسألة الأولى تعريف الشفاعة، المسألة الأولى تعريف الشفاعة، والمراد بها الشفاعة عند الله، والمراد بها الشفاعة عند الله، وحقيقتها شرعا ايش؟ ما يوصف سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع المطلوب له نوعان، والنفع المطلوب له نوعان، أحدهما جلب خير والآخر دفع ضر. المسألة الثانية أركان الشفاعة، للشفاعة أربعة أركان، للشفاعة أربعة أركان. الركن الأول المشفوع عنده وهو الله، والركن الثاني الشافع وهو الباذل للشفاعة، وهو الباذل للشفاعة. والركن الثالث المشفوع له وهو من تسأل له الشفاعة، وهو من تسأل له الشفاعة. والركن الرابع المشفوع به، المشفوع به. ما المراد بالمشفوع به الأخ اللي في الأخير المتكئ؟ أنت اللي معك الجوال، شو المقصود بالمشفوع به؟ إيش السؤال؟ طيب عندي تنبيهان، أحدهما دع الجوال جانبا إلا فيما لزم، والآخر لا تمدن رجليك إلا إن كنت عاجزا بمرض. والركن الرابع صيغة الشفاعة، وهي ما يسأل الله به، وهي ما يسأل الله به من الدعاء. المسألة الثالثة بيان المقصود من الشفاعة، بيان المقصود من الشفاعة، وهو أمران، أحدهما إكرام الشافع، إكرام الشافع، فيتفضل الله عز وجل عليه بها إكراما له، فيتفضل الله بها عليه إكراما له، والآخر نفع المشفوع له، نفع المشفوع له، فيراد منها إيصال نفع للمشفوع له، فيراد منها إيصال نفع للمشفوع له بتمكين الشافع من الشفاعة، بتمكين الشافع من الشفاعة. المسألة الرابعة الفرق بين الشفاعة عند الله وعند غيره، الفرق بين الشفاعة عند الله وعند غيره، فإن تحقيق هذا الفرق يتضح به عدم صلاحية الشفاعة عند الخالق كالشفاعة التي تقع عند الخلق، والفرق بينهما من وجهين، والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن الشافع عند الله
لا يفتقر الله إليه، أن الشافع عند الله لا يفتقر الله إليه، فهو مستغن عنه، وهو الفقير إلى الله، وهو الفقير إلى الله. وأما الشافع عند غيره من الملوك والولاة، وأما الشافع عند غيره من الملوك والولاة فإنه يفتقر إليه، فإنه يفتقر إليه لمحبته أو رجاء خيره أو مخافة شره. والآخر أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه، أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه، فلا يبتدئ بها الشافع حتى يأذن الله، فلا يبتدئ بها الشافع حتى يأذن الله. وأما الشفاعة عند غيره، وأما الشفاعة عند غيره فإنها ربما وقعت دون إذنه، فإنها ربما وقعت دون إذنه، فيتقدم بها الشافع دون استئذان، فيتقدم بها الشافع دون استئذان. المسألة الخامسة: أقسام الناس في الشفاعة. فالناس فيها على ثلاثة أقسام: القسم الأول النافون للشفاعة بإطلاق، والقسم الثاني المثبتون للشفاعة بإطلاق، والقسم الثالث المثبتون ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المثبتون ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، النافون ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهم فيها كما قال ابن تيمية الحفيد طرفان ووسط، وهم فيها كما قال ابن تيمية الحفيد طرفان ووسط، والوسط الخيار هم القسم الثالث، والوسط الخيار هم القسم الثالث، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة: أنواع الشفاعة. تنقسم الشفاعة إلى نوعين: أحدهما الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي نوعان أيضا: الأول شفاعة مثبتة للشافع، شفاعة مثبتة للشافع، والثاني شفاعة مثبتة للمشفوع له، شفاعة مثبتة للمشفوع له. والنوع الآخر الشفاعة المنفية، والنوع الآخر الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان أيضا، وهي نوعان أيضا: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، والثاني الشفاعة المنفية عن المشفوع له. المسألة السادسة أو السابعة: أنواع الشفاعة المثبتة، أنواع الشفاعة المثبتة. تنقسم الشفاعة المثبتة إلى قسمين: أحدهما شفاعة الخالق، شفاعة الخالق، وفيها حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، وفيها حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيشفع الله بنفسه عند نفسه، فيشفع الله بنفسه عند نفسه، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وأعوذ بك منك. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أعوذ بك منك، فيستعيذ بالله من الله. ولولا أن هذه اللفظة في البخاري لقيل بأنها شاذة، فالمشهور في حديث الشفاعة أنه تبقى رحمة أرحم الراحمين، لكن يقوي هذه الشفاعة أن القرآن يشفع لقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والقرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وما هو صفته فهو منه، والله أعلم. والآخر شفاعة المخلوق، شفاعة المخلوق، وهي نوعان: أحدهما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الشفاعة العامة له ولغيره، الشفاعة العامة له ولغيره. فأما النوع الأول وهو الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهي خمسة أنواع: الأول الشفاعة الكبرى في الموقف، والثاني الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والثاني الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والثالث الشفاعة في من يدخل الجنة بلا حساب، الشفاعة في من يدخل الجنة بلا حساب، والرابع شفاعته في تخفيف عذاب الكفار، شفاعته في تخفيف عذاب الكفار، وهي مختصة بمن؟ بأبي طالب منهم، وهي مختصة بأبي طالب منهم. والخامس شفاعته في تخفيف العذاب لأهل القبور، شفاعته في تخفيف العذاب لأهل القبور. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فجعل على كل واحد منهما غصنا، في حديث جابر، وهو في الصحيحين في حديث جابر عند مسلم وحده بهذا اللفظ، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما النوع الثاني وهو الشفاعة العامة فهي نوعان: أحدهما الشفاعة في إخراج من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والثاني الشفاعة للمؤمنين في رفعة الدرجات، الشفاعة للمؤمنين في رفعة الدرجات في الجنة. وهذان النوعان متفق عليهما، وهذان النوعان متفق عليهما، ووراءهما أنواع لم ينتهض الدليل لها، ووراءهما أنواع لم ينتهض الدليل لها، كالشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، والشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يثبت في ذلك شيء والله أعلم. المسألة الثامنة أنواع الشفعاء. أنواع الشفعاء، جاءت الأدلة الثابتة في القرآن والسنة بإثبات الشفاعة، بإثبات الشفاعة لأنواع من الشفعاء. الأول ربنا عز وجل، الأول ربنا عز وجل، والثاني الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظمهم شفاعة، والثالث الصديقون، والرابع الشهداء، والخامس الصالحون، والسادس الملائكة، والسابع الأفراط وهم الذين يموتون صغارا من الأولاد. الأفراط وهم الذين يموتون صغارا من الأولاد، سموا أفراطا لأنهم يتقدمون آباءهم، سموا أفراطا لأنهم يتقدمون آباءهم بالموت. الثامن الصيام، الثامن الصيام. التاسع الحجر الأسود، التاسع الحجر الأسود. طيب القرآن أين؟ يرجع إلى الأول. المسألة الثامنة المستحقون كم؟ تاسعة. مسألة التاسعة المستحقون للشفاعة. الذي يستحق الشفاعة هم أهل التوحيد، ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهم متفاوتون في استحقاقها بحسب تفاوتهم في التوحيد، وهم متفاوتون في استحقاقها بحسب تفاوتهم في التوحيد وأخذهم بالأسباب المستدعية لها، وأخذهم بالأسباب المستدعية لها، كالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة بعد الأذان، كالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة بعد الأذان، وصلاة الأربعين والمئة على الميت، وصلاة الأربعين والمئة على الميت، والصبر على مشقة العيش في المدينة، والصبر على مشقة العيش في المدينة، والموت بها. فهذه أسباب وردت الأحاديث بذكرها، يتقوى بها استحقاق من كان من أهل لا إله إلا الله، وأما من لم يكن منهم فلو قدر أنه مات في المدينة فلا تناله تلك الشفاعة. ومما ينبه إليه أن الموت الذي ينال به، أن الحالة التي ينال بها ساكن المدينة الشفاعة تكون بأمرين، أن الحالة التي ينال بها ساكن المدينة الشفاعة تكون بأمرين، أحدهما أن يكون صابرا على العيش فيها إذا ضاق، أن يكون صابرا على العيش فيها إذا ضاق، والآخر أن يتحقق له الموت فيها، أن يتحقق له الموت فيها، فلا يندرج في هذا من مات في غيرها ودفن فيها، فلا يندرج في هذا من مات في غيرها ودفن فيها، فإن الأحاديث جاءت بذكر الموت فيها لا الدفن فيها. المسألة العاشرة شروط الشفاعة. للشفاعة شرطان، أحدهما الإذن من الله، والآخر رضا الله عن الشافع والمشفوع له، رضا الله عن الشافع والمشفوع له. المسألة الحادية عشرة موانع الشفاعة. موانع الشفاعة ثبتت الأدلة بأن للشفاعة استحقاقا للشافع أو بدلا للمشفوع له 5 موانع. أولها الشرك، وهو الذي صدع به القرآن. وثانيها الإكثار من اللعن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والثالث ظلم الرعية، والرابع الغلو في الدين والمروق منه، وذكر هذان في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم وغال في الدين مارق منه، رواه الطبراني وإسناده حسن. وقع في بعض شروح الحديث نسبة النوع الثاني إلى الغلول، وهو الخيانة بالغنيمة، لكن الأظهر بتتبع روايات هذا الحديث من حديث أبي أمامة وغيره أن المقصود الغلول، وليس الغلول. والخامس التكذيب بالشفاعة، لما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لن تصيب إطال من كذب بالشفاعة فليس له نصيب فيها، المسألة 12. معرفة أول الشفعاء وأول المشفعين وأول المشفوع لهم. فأما أول الشفعاء وأول المشفعين فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه أول شافع وأول مشفع، أي أول من يتقدم للشفاعة وأول من يؤذن له فيها، وأما أول مشفوع له فرويت فيه أحاديث لا تصح، فروي أنها تكون للعرب، وروي أنها تكون لأهل مكة، وروي أنها تكون لأهل المدينة، ولا يصح من ذلك شيء. المسألة 13. الدعاء بالشفاعة، والدعاء بالشفاعة نوعان: أحدهما دعاء الله عز وجل بأن يقول الداعي: اللهم إني أسألك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك شفاعة الشفعاء، فهذا جائز، وكرهه بعض السلف، توهما منهم أن الشفاعة تختص بدفع المعايب، بدفع المعايب. الصحيح أن الشفاعة تشمل ترقية الكمالات ودفع المعايب والآفات، فلا كراهة فيها. والآخر دعاء غير الله عز وجل، وهذا نوعان، أحدهما دعاء الغائب حقيقة أو حكما، كدعاء الأموات من الأنبياء والصالحين أن يشفعوا، أو دعاء الملائكة كجبريل أن يشفعوا، فالأولون غيابهم حقيقي والآخرون غيابهم حكمي، فإن لا نحيط علما بأن هذا الملك أو ذاك هو حاضر معنا، فهذا النوع شرك، لا يجوز. والآخر دعاء الحاضر، دعاء الحاضر. كيف دعاء الحاضر؟ لا، في الشفاعة نقصد نحن، بأن يقول اشفع لي يا فلان عند الله، اشفع لي يا فلان عند الله. وهذا قسمان، وهذا قسمان، أحدهما أن يكون سؤالا لمن تحققت شفاعته، أن يكون سؤالا لمن تحققت شفاعته، كسؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كسؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقع من الصحابة رضي الله عنهم. والثاني سؤال من لم تتيقن شفاعته، سؤال من لم تتيقن شفاعته ممن يرجى أن يكون شافعا، ممن يرجى أن يكون شافعا، مثل من؟ كالصالح والشهيد والصديق. فهؤلاء دعاؤهم على نوعين، فهؤلاء دعاؤهم على نوعين، أحدهما أن يكون مع القطع له بأنه يشفع، أحدهما مع القطع له بأنه يشفع، فهذا شرك لا يجوز، فهذا شرك لا يجوز، لأننا لا نعلم أنه من أهل الشفاعة أم ليس منها. والآخر دعاؤه مع تعليق ذلك بحصول الشفاعة له، دعاؤه مع تعليق حصول الشفاعة له، كأن يقول يا فلان إن شفعت فاشفع لي، كقوله يا فلان إن شفعت فاشفع لي، واضح؟ وهذا جائز، وهذا جائز، وليس من الشرك، وليس من الشرك. ويدل عليه دليلان، أحدهما وقوع نظيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوع نظيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحابه سألوه الشفاعة مع حياته. والآخر لقول عبادة بن الصامت عند مسلم، لقول عبادة بن الصامت عند مسلم للصنابح، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك. فسؤال الشافع، فسؤال الحي الشفاعة جائز بتعليقها، بأن يقال لمن ترجى شهادته أو صدقه أو صلاحه إن شفعك الله في أحد فاشفع لي، فهذا جائز. واختار شيخنا ابن باز رحمه الله الإطلاق لما سئل عمن ترجى شهادته هل يوصى بأن يشفع لأحد، فقال لا بأس بهذا. والأشبه والله أعلم تقييدها بمن ترجى له الشفاعة، فليست من جنس الشرك. وهذا آخر البيان على هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 37 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته 35 بعد 436 بعد 400، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 85 و200. وقد انتهى بنا البيان إلى قول المصنف رحمه الله في باب الشفاعة، قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له ويشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله: قوله قال أبو العباس وكنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله تعالى. قوله وقال له أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصحابه بن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشاهدوا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من ولاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى. وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشرك فيها أحد. الثاني: شفاعة لأهل الجنة بدخولها، وقد ذكر أبو هريرة في حديث الطويل المتفق عليه. الثالث: شفاعة لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفعوا لهم أن لا يدخلوها. الرابع: شفاعة في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم ولا والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس جفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل التوحيد والإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار نار النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها، فقوله قسط منه أي نصيب وحظ، أي نصيب وحظ، فتقصيد الشيء جعله أجزاء، فتقصيد الشيء جعله أجزاء. وقوله من أسعد الناس أي سعيدهم، أي سعيدهم، فأسعد هنا ليست على وجهها في التفضيل، فأسعد هنا ليست على وجهها في التفضيل لاختصاص الشفاعة بأهل لا إله إلا الله، لاختصاص الشفاعة بأهل لا إله إلا الله، فلا يشاركهم غيرهم فيها، فلا يشاركهم غيرهم فيها. فمعنى الحديث: السعيد من الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قوله كنية هو الاسم المسبوق بأب أو أم ونحوهما، هو الاسم المسبوق بأب وأم ونحوهما، وهي عند العرب للتعظيم، وهي عند العرب للتعظيم، فمن تعظيم المخاطب مناداته باسمه، فمن تعظيم المخاطب مناداته بكنيته. قوله شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أي المقدم من علمائه، أي المقدم من علمائه. وسبق بيان هذا اللقب فيما سلف بيانا مستوفى. قوله الحراني نسبة إلى حران، نسبة إلى حران هي بلدة معروفة تقع اليوم في بلاد تركيا. قوله وشاهده أي البرهان الدال على صدقه، أي البرهان الدال على صدقه وصحته، فلا يريد به الشارح المعنى الاصطلاحي للشاهد، فلا يريد به الشارح المعنى الاصطلاحي للشاهد، لأن الشاهد في عرف المحدثين، لأن الشاهد في عرف المحدثين حديث صحابي يذكر تقوية لحديث صحابي آخر، حديث صحابي يذكر تقوية لحديث صحابي آخر، والحديثان المذكوران كلاهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قوله فهي نائلة أي مصيبة، فهي نائلة أي مصيبة
وشاملة، ونيل الشيء غنيمته وحيازته، ونيل الشيء غنيمته وحيازته. قوله كما قال تعالى في الفصل الأول، المراد بالفصل هنا معنى يعرف في اصطلاح علماء المنطق، المراد بالفصل هنا معنى يعرف في اصطلاح علماء المنطق الذين يسمون ايش؟ لا هو يسمون علماء المنطق ماذا يسمون؟ لا علماء المنطق ماذا يقال عنهم؟ مناطقة، هذا غلط. منطقيين، الذين يسمون المنطقيين. فالفصل عندهم ما يميز نوعا من أنواع الجنس، فالفصل عندهم ما يميز نوعا من أنواع الجنس. فالفصول الثلاثة التي ذكرها ابن القيم تميز أنواعا تتعلق بالشفاعة، قوله أولو العزم، من؟ نعم يقول الأخ هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. طيب هنا في القصة، قصة الشفاعة، من أول من يبتدئون به؟ آدم. سم شو الدليل؟ ايش؟ سم عبد الله. وأولو العزم هم المتصفون بالإرادة الجازمة، وهذا وصف جميع الأنبياء، فقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هو لبيان جنسهم لا لإرادة بعضهم، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين، واختاره علي بن مهدي من شيوخ الثعلبي ذكره عنه في تفسيره، ولم ينتهض دليل على تخصيص بعضهم بهذا الوصف دون غيرهم. قوله استوجبوا أي استحقوا النار فوجبت لهم، وأما الجهة الثانية فإن وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله تعالى شرع يبين ما ختم به المصنف باب الشفاعة من كتاب التوحيد، وهو قوله قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. واستفتح الشارح بيانه بقوله قال أبو العباس، معلما بحقيقة شخصه، فقال هو كنية شيخ الإسلام، أي هذا الاسم واقع كنية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين، وهو تارة يذكر بكنيته فيقال قال أبو العباس، ويذكر تارة بلقبه فيقال تقي الدين، وهو المشهور عند فقهاء الحنابلة، وغلب ذكره عند علماء الدعوة بلقب شيخ الإسلام، فإذا قالوا قال شيخ الإسلام فإنما يريدون
أبا العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. ثم ذكر الشارح مخرج هذا الحديث بعزوه إلى من رواه من أصحاب الكتب، وهو الحديث الذي ذكره ابن تيمية في كلامه أنه قال: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك. فقال الشارح: هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. ثم ذكر من الحديث ما يقوي هذا المعنى مما رواه مسلم عن أبي هريرة أيضا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فهي يعني شفاعته نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ثم بين الشارح رحمه الله وجه ذكر كلام أبي العباس بن تيمية فقال: وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقال أيضا في قرة عيون الموحدين: وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة، وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة. فاستحسانا لمن تضم من المعاني في كلام أبي العباس ابن تيمية من بيان الشفاعة المثبتة والمنفية ومن يستحق الشفاعة ومن يمنعها، ذكره المصنف خاتما به باب الشفاعة. ثم قال الشارح: وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه، انتهى. وهذا هو أصل الإخلاص، فإن الإخلاص يقع في القلوب إذا أحبت الله وحده ولم ترد إلا وجهه. أما حقيقة الإخلاص الشرعية فهي تصفية القلب من إرادة غير الله، فهي تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى ذلك أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وزاد سليمان بن حمدان في شرحه عند هذا الموضع فوائد أخذها من كلام المصنف رحمه الله تعالى من الفائدة الثانية إلى الثامنة، فقال: وفيه معرفة صفة الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة وذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وصفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، ومن أسعد الناس بها، وأنها لا تكون لمن أشرك بالله، وبيان حقيقتها. انتهى كلامه، وهو معنى ما ذكره إمام الدعوة في مسائل الباب من الثانية إلى الثامنة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث، فقال: قال ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الحديث: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. انتهى كلامه. وفيه بيان أعظم سبب يستدعي الشفاعة وهو توحيد الله، وأعظم سبب وأعظم مانع يستدعي منع الشفاعة وهو الشرك بالله، فمن كان من أهل التوحيد استحق الشفاعة، ومن كان من أهل الشرك لم يستحق الشفاعة. ثم قال ابن القيم: ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلم أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. انتهى
كلامه، وفيه بيان ما أوقع هؤلاء المشركين في طلب الشفاعة من الأولياء من دون الله عز وجل، ذلك أنهم عدلوا الله عز وجل بالمعظمين من خلقه من الملوك والولاة، فإن الملوك والولاة تنفع من ولاهم وتقبل شفاعتهم، وربما تقدم المرء بالشفاعة بين أيديهم قبل أن يأذنوا له. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه هو وحده الذي يملك الشفاعة ولا يأذن لأحد أن يتقدم بالشفاعة بين يديه، فلا تكون الشفاعة إلا بعد إذنه سبحانه. وهذا مما يندرج فيما ذكرته لكم سابقا في الفرقان بين الخالق والمخلوق، فإن الغلط في باب الشفاعة نشأ من مضاهاة الشفاعة عند الله بالشفاعة عند المخلوقين. ثم قال ابن القيم كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى كلامه. فذكر رحمه الله تعالى أشياء ثلاثة تميز بها الشفاعة، فالجنس الكلي للشفاعة ميز بأنواع أمضى الله عز وجل بها الشفاعة، والفصل هنا بمنزلة المخصص عند الأصوليين، فهو كالقيد للشفاعة المطلقة. فالفصل الأول في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فالشفاعة التي ليست بإذنه لا تكون أبدا. والفصل الثاني في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا شفاعة إلا من رضيه الله عز وجل من الشفعاء والمشفوعين لهم، فلا شفاعة لأحد لم يرضى الله سبحانه وتعالى شفاعته. والفصل الثالث أنه لا يرضى سبحانه من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لأبي هريرة لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه الفصول الثلاثة تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها، فلا يتوجه بطلب الشفاعة ورجائها والتماسها والرغبة فيها من أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى تبعا للشارح الأول سليمان بن عبد الله، وتبعه من بعده كابن قاسم في حاشيته وابن حمدان في الدر النضيد، أن ابن القيم ذكر أن الشفاعة ستة أنواع، وهذه الأنواع الستة بعض ما ذكره ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود، وأعرض هو وغيره من شراح التوحيد عن استيفاء الثمانية لما فيها من المنازعة، فذكروا هنا أنها أنواع ستة: الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام، يعني من الأنبياء، والوارد في حديث أنس تعيينهم بأنهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيتراجعها الخمسة الأولون ثم تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله الناس فيقول: أنا لها. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد، فهي الشفاعة في الفصل في الموقف الأعظم. والثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوها فتفتح الجنة ثم يدخلها أهلها. والثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها، فيكون هؤلاء ممن حق عليهم القول بدخول النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل ألا يدخل هؤلاء في النار. وهذا النوع ذكره جماعة منهم النووي وابن تيمية الحفيد وأبو الفداء ابن كثير وأبو الفضل ابن حجر في آخرين، وتوقف فيه ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود بأنه لم يقم دليل على إثبات هذا النوع، وقول ابن القيم أظهر والله أعلم، وروي في ذلك حديث لا يصح. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، فيكون من أهل التوحيد من دخل النار فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أن يخرجوا من النار، فهي شفاعة ثابتة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء. قال والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال، تعريضا بمن منع الشفاعة للعصاة الذين دخلوا النار وهم الخوارج والمعتزلة، فإنهم زعموا أن من دخل النار لا يخرج منها، والأحاديث على خلاف قولهم. والخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، فيكون من أهل الجنة من دخلها ويشفع له في زيادة ثوابه ورفعة درجته، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، فهي مما اتفق عليه من الشفاعات. ثم قال وكلها مختصة بأهل التوحيد والإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالأنواع المتقدمة من الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، ومنها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يشركه فيه غيره، فالنوعان الأولان خاصان به صلى الله عليه وسلم، وأما النوع الثالث والرابع والخامس فيشترك هو وغيره من الشفعاء في ذلك. ثم قال السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه العذاب في النار، وهي خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع أحد غيره في أحد من الكفار. فظهر أن هذه الشفاعات الست تنقسم إلى نوعين جامعين أحدهما شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأنواع الأول والثاني والسادس، والآخر شفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء، وهي الأنواع الثالث والرابع والخامس، إذا تقرر هذا فإن مما يحسن ذكره هنا عودا بالمقام إلى أوله تقرير جملة من المسائل التي تتضح بها مسألة الشفاعة اتضاحا بينا، فإنها مسألة عظيمة في الاعتقاد، وبيانها يكون بجملة من المسائل. المسألة الأولى تعريف الشفاعة، والمراد بها الشفاعة عند الله، وحقيقتها شرعا ايش؟ ما يوصف سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع المطلوب له نوعان، والنفع المطلوب له نوعان، أحدهما جلب خير والآخر دفع ضر. المسألة الثانية أركان الشفاعة. للشفاعة أربعة أركان، الركن الأول المشفوع عنده وهو الله، والركن الثاني الشافع وهو الباذل للشفاعة، والركن الثالث المشفوع له وهو من تسأل له الشفاعة، والركن الرابع المشفوع به. ما المراد بالمشفوع به الأخ اللي في الأخير المتكئ؟ أنت اللي معك الجوال، شو المقصود بالمشفوع به؟ إيش السؤال؟ طيب عندي تنبيهان، أحدهما دع الجوال جانبا إلا فيما لزم، والآخر لا تمدن رجليك إلا إن كنت عاجزا بمرض، والركن الرابع صيغة الشفاعة وهي ما يسأل الله به، من الدعاء. المسألة الثالثة بيان المقصود من الشفاعة، وهو أمران، أحدهما إكرام الشافع، فيتفضل الله عز وجل عليه بها إكراما له، والآخر نفع المشفوع له، فيراد منها إيصال نفع للمشفوع له، بتمكين الشافع من الشفاعة، المسألة الرابعة الفرق بين الشفاعة عند الله وعند غيره، فإن تحقيق هذا الفرق يتضح به عدم صلاحية الشفاعة عند الخالق كالشفاعة التي تقع عند الخلق، والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن الشافع عند الله لا يفتقر الله إليه، فهو مستغن عنه، وهو الفقير إلى الله، وأما الشافع عند غيره من الملوك والولاة، فإنه يفتقر إليه، لمحبته أو رجاء خيره أو مخافة شره، والآخر أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه، فلا يبتدئ بها الشافع حتى يأذن الله، وأما الشفاعة عند غيره، فإنها ربما وقعت دون إذنه، إذنه فيتقدم بها الشافع دون استئذان، فيتقدم بها الشافع دون استئذان. المسألة الخامسة: أقسام الناس في الشفاعة. فالناس فيها على ثلاثة أقسام: القسم الأول النافون للشفاعة بإطلاق، والقسم الثاني المثبتون للشفاعة بإطلاق، والقسم الثالث المثبتون ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المثبتون ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، النافون ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهم فيها كما قال ابن تيمية الحفيد طرفان ووسط، وهم فيها كما قال ابن تيمية الحفيد طرفان ووسط، والوسط الخيار هم القسم الثالث، والوسط الخيار هم القسم الثالث، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة: أنواع الشفاعة. تنقسم الشفاعة إلى نوعين: أحدهما الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي نوعان أيضا: الأول شفاعة مثبتة للشافع، شفاعة مثبتة للشافع، والثاني شفاعة مثبتة للمشفوع له، شفاعة مثبتة للمشفوع له. والنوع الآخر الشفاعة المنفية، والنوع الآخر الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان أيضا، وهي نوعان أيضا: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، والثاني الشفاعة المنفية عن المشفوع له. المسألة السادسة أو السابعة: أنواع الشفاعة المثبتة. أنواع الشفاعة المثبتة. تنقسم الشفاعة المثبتة إلى قسمين: أحدهما شفاعة الخالق، شفاعة الخالق، وفيها حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، وفيها حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيشفع الله، فيشفع الله بنفسه عند نفسه، فيشفع الله بنفسه عند نفسه. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وأعوذ بك منك. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أعوذ بك منك، فيستعيذ بالله من الله، فيستعيذ بالله من الله. ولولا أن هذه اللفظة في البخاري لقيل بأنها شاذة، فالمشهور في حديث الشفاعة أنه تبقى رحمة أرحم الراحمين، لكن يقوي هذه الشفاعة أن القرآن يشفع لقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والقرآن كلام الله وكلام الله صفته، وما هو صفته فهو منه والله أعلم. والآخر شفاعة المخلوق، شفاعة المخلوق، وهي نوعان، وهي نوعان: أحدهما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الشفاعة العامة له ولغيره، الشفاعة العامة له ولغيره. فأما النوع الأول وهو الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهي خمسة أنواع: الأول الشفاعة الكبرى في الموقف، والثاني الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والثاني الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والثالث الشفاعة في من يدخل الجنة بلا حساب، الشفاعة في من يدخل الجنة بلا حساب، والرابع شفاعته في تخفيف عذاب الكفار، شفاعته في تخفيف عذاب الكفار، وهي مختصة بمن؟ بأبي طالب منهم، وهي مختصة بأبي طالب منهم. والخامس شفاعته في تخفيف العذاب لأهل القبور، شفاعته في تخفيف العذاب لأهل القبور. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فجعل على كل واحد منهما غصنا، في حديث جابر، وهو في الصحيحين في حديث جابر عند مسلم وحده بهذا اللفظ، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما النوع الثاني وهو الشفاعة العامة فهي نوعان: أحدهما الشفاعة في إخراج من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والثاني الشفاعة للمؤمنين في رفعة الدرجات، الشفاعة للمؤمنين في رفعة الدرجات في الجنة. وهذان النوعان متفق عليهما، وهذان النوعان متفق عليهما، ووراءهما أنواع لم ينتهض الدليل لها، ووراءهما أنواع لم ينتهض الدليل لها، كالشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، والشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يثبت في ذلك شيء والله أعلم. المسألة الثامنة أنواع الشفعاء، أنواع الشفعاء. جاءت الأدلة الثابتة في القرآن والسنة بإثبات الشفاعة، بإثبات الشفاعة لأنواع من الشفعاء: الأول ربنا عز وجل، الأول ربنا عز وجل، والثاني الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظمهم شفاعة، والثالث الصديقون، والرابع الشهداء، والخامس الصالحون، والسادس الملائكة، والسابع الأفراط وهم الذين يموتون صغارا من الأولاد، الأفراط وهم الذين يموتون صغارا من الأولاد، سموا أفراطا لأنهم يتقدمون آباءهم، سموا أفراطا لأنهم يتقدمون آباءهم بالموت. الثامن الصيام، الثامن الصيام. التاسع الحجر الأسود، التاسع الحجر الأسود. طيب القرآن أين؟ يرجع إلى الأول. المسألة الثامنة المستحقون كم؟ تاسعة. مسألة التاسعة المستحقون للشفاعة. الذي يستحق الشفاعة هم أهل التوحيد، ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهم متفاوتون في استحقاقها بحسب تفاوتهم في التوحيد، وهم متفاوتون في استحقاقها بحسب تفاوتهم في التوحيد وأخذهم بالأسباب المستدعية لها، وأخذهم بالأسباب المستدعية لها، كالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة بعد الأذان، كالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة بعد الأذان، وصلاة الأربعين والمئة على الميت، وصلاة الأربعين والمئة على الميت، والصبر على مشقة العيش في المدينة، والصبر على مشقة العيش في المدينة، والموت بها. فهذه أسباب وردت الأحاديث بذكرها، يتقوى بها استحقاق من كان من أهل لا إله إلا الله، وأما من لم يكن منهم فلو قدر أنه مات في المدينة فلا تناله تلك الشفاعة. ومما ينبه إليه أن الموت الذي ينال به، أن الحالة التي ينال بها ساكن المدينة الشفاعة تكون بأمرين، أن الحالة التي ينال بها ساكن المدينة الشفاعة تكون بأمرين، أحدهما أن يكون صابرا على العيش فيها إذا ضاق، أن يكون صابرا على العيش فيها إذا ضاق، والآخر أن يتحقق له الموت فيها، أن يتحقق له الموت فيها. فلا يندرج في هذا من مات في غيرها ودفن فيها، فلا يندرج في هذا من مات في غيرها ودفن فيها، فإن الأحاديث جاءت بذكر الموت فيها لا الدفن فيها. المسألة العاشرة شروط الشفاعة. للشفاعة شرطان، أحدهما الإذن من الله، والآخر رضا الله عن الشافع والمشفوع له، رضا الله عن الشافع والمشفوع له. المسألة الحادية عشرة موانع الشفاعة، موانع الشفاعة. ثبتت الأدلة بأن للشفاعة استحقاقا للشافع أو بدلا للمشفوع له، بدلا للمشفوع له، خمسة موانع. أولها الشرك، وهو الذي صدع به القرآن، وثانيها الإكثار من اللعن، الإكثار من اللعن لقوله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، والثالث ظلم الرعية، ظلم الرعية، والرابع الغلو في الدين والمروق منه، الغلو في الدين والمروق منه. وذكر هذان في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم وغال في الدين مارق منه، وغال في الدين مارق منه. رواه الطبراني وإسناده حسن. وقع في بعض شروح الحديث نسبة النوع الثاني إلى الغلول، وهو الخيانة بالغنيمة، لكن الأظهر بتتبع روايات هذا الحديث من حديث أبي أمامة وغيره أن المقصود الغلو وليس الغلول. والخامس التكذيب بالشفاعة، التكذيب بالشفاعة لما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال لن تصيب إطال من كذب بالشفاعة فليس له نصيب فيها، من كذب بالشفاعة فليس له نصيب فيها. المسألة ثانية عشرة، ثانية عشرة معرفة أول الشفعاء وأول المشفعين وأول المشفوع لهم. فأما أول الشفعاء وأول المشفعين فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه أول شافع وأول مشفع، أي أول من يتقدم للشفاعة وأول من يؤذن له فيها، أي أول من يتقدم للشفاعة وأول من يؤذن له فيها. وأما أول مشفوع له فرويت فيه أحاديث لا تصح، فروي أنها تكون للعرب، وروي أنها تكون لأهل مكة، وروي أنها تكون لأهل المدينة، ولا يصح من ذلك شيء. المسألة الثالثة عشرة الدعاء بالشفاعة، الدعاء بالشفاعة. والدعاء بالشفاعة نوعان، أحدهما دعاء الله عز وجل بأن يقول الداعي اللهم إني أسألك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك شفاعة الشفعاء، فهذا جائز، فهذا جائز. وكرهه بعض السلف توهما منهم أن الشفاعة تختص بدفع المعايب، توهما منهم أن الشفاعة تختص برفع بدفع المعايب. الصحيح أن الشفاعة تشمل ترقية الكمالات ودفع المعايب والآفات، فلا كراهة فيها. والآخر إيش قلنا الأول؟ والآخر دعاء غير الله عز وجل، دعاء غير الله عز وجل، وهذا نوعان أحدهما دعاء الغائب حقيقة أو حكمة، دعاء الغائب حقيقة أو حكمة، كدعاء الأموات من الأنبياء والصالحين أن يشفعوا، كدعاء الأموات من الأنبياء والصالحين أن يشفعوا، أو دعاء الملائكة كجبريل أن يشفعوا، أو دعاء الملائكة كجبريل أن يشفعوا. فالأولون غيابهم حقيقي والآخرون غيابهم حكمي، فإن لا نحيط علما بأن هذا الملك أو ذاك هو حاضر معنا، فهذا النوع شرك لا يجوز. والآخر دعاء الحاضر. كيف دعاء الحاضر؟ لا في الشفاعة نقصد نحن، بأن يقول اشفع لي يا فلان عند الله. وهذا قسمان، أحدهما أن يكون سؤالا لمن تحققت شفاعته، كسؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واقع من الصحابة رضي الله عنهم. والثاني سؤال من لم تتيقن شفاعته، ممن يرجى أن يكون شافعا مثل من؟ كالصالح والشهيد والصديق. فهؤلاء دعاؤهم على نوعين، فهؤلاء دعاؤهم على نوعين: أحدهما أن يكون مع القطع له بأنه يشفع، أحدهما مع القطع له بأنه يشفع، فهذا شرك لا يجوز، فهذا شرك لا يجوز، لأننا لا نعلم أنه من أهل الشفاعة أم ليس منها. والآخر دعاؤه مع تعليق ذلك بحصول الشفاعة له، دعاؤه مع تعليق حصول الشفاعة له، كأن يقول: يا فلان إن شفعت فاشفع لي، كقوله: يا فلان إن شفعت فاشفع لي. واضح؟ وهذا جائز، وهذا جائز وليس من الشرك، وليس من الشرك. ويدل عليه دليلان: أحدهما وقوع نظيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوع نظيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحابه سألوه الشفاعة مع حياته. والآخر لقول عبادة بن الصامت عند مسلم، لقول عبادة بن الصامت عند مسلم للصنابح: ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك. فسؤال الشافع، فسؤال الحي الشفاعة جائز بتعليقها، بأن يقال لمن ترجى شهادته أو صدقه أو صلاحه: إن شفعك الله في أحد فاشفع لي، فهذا جائز. واختار شيخنا ابن باز رحمه الله الإطلاق لما سئل عمن ترجى شهادته هل يوصى بأن يشفع لأحد، فقال: لا بأس بهذا. والأشبه والله أعلم تقييدها بمن ترجى له الشفاعة، فليست من جنس الشرك. وهذا آخر البيان على هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.